إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجل الله عز وجل به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإذا يهود يصومون ذلك اليوم استخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالت اليهود يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله أخذ بزمام المبادرة صلى الله عليه وآله وسلم وكان أحق بها وأهلها فقال أنا أحق بموسى منكم نحن أولى بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بصيامه وزمام المبادرة المأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست زماما أوحدا نحن أولى بالرقي والحضارة من أمم الكفر نحن أولى بالعلم والتعليم من الذين سبقونا في ميدانه نحن أولى بالأخلاق وعلو مراتبها من غيرنا من الأمم كذلك نحن أولى بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدعياء المحبة من البكائين والمشائين بالنياحة واللطم ما الجامع بين هذا وهذا؟ في العاشر من محرم في اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى شاءت إرادة الله عز وجل أن يكون فيه هلاك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقصر خطابنا الشرعي كثيرا حين جعل الحديث عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا بطائفة دون طائفة لقد قصرنا كثيرا على المنابر وعلى منابر التدريس والإعلام في التعريف بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زرع حبهم في قلوب الناس ألا إن من أداء الواجب الذي أقول فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالحسين منكم أعرف بالحسين وبالفتنة التي قتل فيها من هو الحسين؟ إنه النبتة الزكية التي خرجت عن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الحسين هو تلك النبتة التي تجري في عروقها دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الثغر الباسم الطاهر الذي اختلط فيه الريق بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر به النبي ففرح وعق عنه بكبشين وعن أخيه الحسن وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسين وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. أخرجه الحاكم في المستدرك وعلق الذهبي بصحته. عن جابر رضي الله عنه قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا. فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما؟ قال: نعم، من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. أخرجه الحاكم في المستدرك وحكم الذهبي بصحته. أما الذهبي في تاريخ الإسلام فيقول: كان أبو هريرة رضي الله عنه ينفض الغبار عن قدمي الحسين حبا له وإجلالا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عجب، لا عجب، الحسن والحسين نبتا من تلك التربة الطاهرة، من ذلك المعدن الأصيل. أبوهم علي بن أبي طالب الذي بات ضجيعا على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يفتديه، إنه أبو تراب رضي الله عنه الذي أعطاه الراية صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: فأخذت أتطاول حتى يراني النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي كان يريد شخصا واحدا، كان يريد عليا، فأعطاه الراية فكان هو الأحب، كان هو الحبيب إلى الله والله إليه حبيب. رمد تفعل هذا بالعداء، كيف لو عوفيت من ذاك الرمد. أما الأم فهي الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبشرة بالجنة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، المجد يشرق من ثلاث مطالع، من مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. إذا ما عسى أن يخرج من هذه الومضة. وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أنداها. فتعلموا دين اليقين من الحسين، إذا الحوادث أضمأت بلظاها. نعم، نحن أولى بالحسين من البكائين والمشائين واللطامين والقتلة الذين قتلوا الحسين وقتلوا 18 نفسا من آل بيت رسول الله في كربلاء، وهم الذين أغروا بالحسين ثم لما أتاهم تنصلوا عن نصرته، وهذا بإقرارهم بأنفسهم. لقد أقر المرتضى القزويني بأن الشيعة الرافضة هم الذين قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أولى بالحسين دينا، نحن أولى بالحسين ملة، نحن أولى بالحسين نسبا وصهرا، نحن أولى بالحسين أرضا وبيتا ودينا، نحن أولى بالحسين تاريخا وجغرافيا من الفرس المدعين الأدعياء. أيها الإخوة، الحسن بن علي، الحسن بن علي رجل بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنظره الثاقب، قال: ان ابني هذا سيد، وإن الله يحقن به بين فئتين عظيمتين. لما دال الأمر إليه بعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وحكم 6 أشهر تتمة الخلافة الراشدة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، تنازل عن الملك والخلافة لمعاوية حتى يحقن دماء المسلمين. الحسين لم يكن على رضا تام بهذا التنازل، لكنه تبع أخاه، وكان يجب عليه أن يتبعه، وكان من بنود هذه التبعية أن معاوية رضي الله عنه يستلم الملك بعد ذلك، ولا يكون الملك بعده إلا شورى في أهل الحل والعقد، وأن لا توريث بعد ذلك. لكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه صار إلى التوريث الذي أباه عبد الله بن زبير وأباه الحسين، وخرجا من المدينة إلى مكة لأنهما بعد موت معاوية وبعد أن عقد بالبيعة ليزيد كان يرفضان ذلك. أراد والي المدينة الوليد بن عتبة أخذ البيعة من الحسين ومن عبد الله بن الزبير، لكنهما خرجا إلى مكة. لم يكن الحسين يرى بجواز البيعة ليزيد، لأنه في نظره وهو يوم ذلك إمام، له نظر وله اجتهاد، بل هو من أكبر أئمة الإسلام، في نظره أنه لم يكتمل شروط الولاية، فليس عدلا تتم فيه شروط العدالة. كذلك كانت توليته توريثا، والأمر قد جرى بين المسلمين أن الولاية إنما تكون بالشورى. أراد الحسين أن ينحاز إلى مكة وبقي فيها أشهرا. كاتبه أهل العراق بأنهم يريدونه أن يقدم عليهم، وأنهم يرسلون له البيعة ويدينون له بالولاء. توالت كتاباتهم للحسين، وصله كتب حمل بعير من ولاء أهل العراق له، وأنهم يدعونه للخروج في مكة. أراد الحسين أن يخرج صوب العراق، فتسامع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اعترضه أخوه محمد بن الحنفية وأشار إليه أن يبقى في مكة أو في منأى عن يزيد، ثم إذا تجتمع الناس عليه أعلن الخروج. أما ابن عباس فقال له: يا حسين، إن أهل العراق قوم غدر، فلا تغترن بهم، أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق أو حتى ينقوا عددهم، ثم اقدم عليهم، وإلا فسر إلى اليمن، فإن بها حصونا وشعابا، ولأبيك به شيعة. نستشف من مقالة عبد الله بن عباس أنه لم يكن يخالف الحسين رضي الله عنهما في أصل الفكرة، وإنما كان يخالفه في الخطوات. قال له بعد أن يئس منه: فإن كنت لابد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، وإنما امضي وحدك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان في نسائه وأولاده وهم ينظرون إليه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأجلة منهم والعقلاء كانوا يمنعون الحسين، لكن الحسين كان قد أخذ قراره وأحرق مراكبه ولبس لأمة الحرب، وحفظ عن جده صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان لنبي أن يخلع لأمته بعد أن لبسها، سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، أمضي وأعلم ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي. اعترضه ابن عمر قال: إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم فارجعوا. أبى الحسين رضي الله عنه وأرضاه، واعتنقه ابن عمر كأنه يودعه، وقال: أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل، ولسان حال الحسين سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. إلى هذا الرأي الذي كان يسير إليه ابن عباس وابن عمر سار طائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وآخرون اعترضوا الحسين ورأوا أن في خروجه هذا خروج على ولي الأمر، لكن الحسين كان يرى أنه خروج باجتهاد، وقال له عبد الله بن الزبير: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. فقال الحسين: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستباح مكة بسببي. عارضه في الخروج أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبو واقد الليثي. في هذه الأثناء كان الحسين رضي الله عنهما قد أرسل مسلم بن عقيل يتلقى الناس ويأخذ عنهم البيعة إلى الكوفة. بلغ مسلم بن عقيل الكوفة ونزل هناك وأخذ يلتقي بالأتباع، وكان الوالي على الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري الذي خطب في الناس خطبة يريد بها أن ينتزع فتيل الفتنة ويريد أن يهدئ الناس، لكن هذه السياسة لم ترق أبدا ليزيد، فعزله وولى على الكوفة عبيد الله بن زياد. كتب يزيد إلى عبد الله بن زياد في مسلم بن عقيل هذا أن اقتله أو ائسره أو ادفع به إلينا. لما تولى عبد الله بن زياد أرسل الأعين لتترقب حركة مسلم بن عقيل رسول الحسين في جمع الناس إليه. استطاع ابن زياد أن يأتي بمسلم بن عقيل، واستطاع كذلك أن يأتي بهاني بن عروة الذي كان يضيف مسلم بن عقيل، بل ضرب وجهه وشق أنفه وهشم أنفه وكسر حاجبه. ولما بلغ مسلم ذلك أسر هاني بن عروة وضرب وجهه، نادى بكلمة السر: يا منصور أمت. اجتمع هؤلاء الأنصار الذين بايعوا بالكتابة وبايعوا مسلم بن عقيل، بايعوا الحسين بن علي، اجتمعوا حتى بلغت عدتهم 4000. أخذ مسلم ينظمهم ويعقد بالألوية لهم حتى انتهى بهم المطاف إلى قصر ابن زياد. لكن ابن زياد كان محنكا، جمع إليه أشراف الناس في الكوفة وأعيان الناس والقبائل، وأخذ يخذل هؤلاء المجتمعين حتى تفرقوا عن مسلم بن عقيل، فلم يبق معه إلا 500. ثم أخذوا يخذلونهم، وجعلت المرأة تأتي إلى ابنها والزوجة تأتي إلى زوجها وتقول له: ارجع فقد كفيت، يوشك أن يأتي عليك جيش الشام. حتى لم يبق مع مسلم بن عقيل إلا 300 رجل. وفي الليل عندما صلى مسلم بن عقيل بالناس تفرق الناس عنه، فما بقي إلا وحيدا يمشي في طرقات الكوفة. هؤلاء هم الشيعة، هؤلاء هم الذين يزعمون بالشيعة لآل بيت رسول الله والانتصار له، يتفرقون عند أول نواح وعند أول صيحة. بقي مسلم بن عقيل يمشي في طرقات الكوفة حتى آواه العطش إلى دار، طرق الباب ففتحت امرأة، طلب منها الماء، فلما أعطته الماء استبطأت بقاءه، فقالت: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، أطلب منك الأمان. فألجأته إلى الدار ثم أبلغت عنه، فأخذ مسلم بن عقيل بعد ذلك إلى ابن زياد مكبلا. وفي الطريق بكى مسلم بن عقيل. ولم يكن الهاشميون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جبناء، ولا ينبغي لهم ذلك. بكى مسلم بن عقيل، فقيل له: ما يبكيك وقد خرجت مخرجك هذا؟ قال: والله ما لنفسي أبكي، ولكن أبكي لأهلي المقبلين على الكوفة، أبكي حسينا وآل الحسين. ثم أمر ابن زياد بمسلم بن عقيل إلى أعلى القصر، فصعد مسلم بن عقيل وهو يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، ثم قال: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا. ثم ضربت عنقه من أعلى القصر، ثم سقط الرأس وأتبع الجسد بالرأس. قتل مسلم بن عقيل، وأتبع بالقتل هانئ بن عروة، وصلب في الكوفة، وصلب معهم وقتل بعض الأتباع. إنها حرب إعلامية يراد منها إبلاغ أهل الكوفة الذين شايعوا الحسين وناصروه أن هذه هي مغبة من يمشي في هذا المركب العسير. كان الحسين في مكة وقد بلغه كتاب مسلم بن عقيل أن الناس قد اجتمعوا إليه، وأن الناس ينتظرون قدومه ووروده على الكوفة، وكان قد حزم أمتعته وعزم على الخروج من مكة إلى الكوفة. في 8 من ذي الحجة قرر أن يخرج 60. حاول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنوه فلم يفلحوا. كانت آخر المحاولات من يحيى بن سعيد بن العاص، قال له: يا حسين، ألا تتق الله؟ تخرج عن جماعة المسلمين وتفرق بين هذه الأمة. فرد الحسين: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. في الطريق التقى الحسين الفرزدق الشاعر، فقال له الفرزدق: يا حسين، يخذلونك فلا تذهب، إنك تأتي قوما قلوبهم معك وأيديهم مع غيرك. استعد الحسين للخروج، واستعد ابن أبي زياد، واستعد ابن زياد لملاقاة الحسين، وزع العطايا على المقاتلة ضمانا لولائهم، منع الدخول والخروج إلى الكوفة، قتل أتباع الحسين وصلبهم حتى يكونوا عبرة للمعتبرين. شق الحسين الطريق وهو يمضي إلى حتفه لا يدري. في الطريق بلغ الحسين أن الكوفة قد أصبحت مغلقا عليها، لا داخل إليها ولا خارج منها. ثم لما توغل في الطريق بلغه مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، وأن أهل الكوفة قد تخاذلوا عن نصرته. هنا لم يكن الحسين ليذهب بالناس إلى الهلكة، لقد أذن لمن معه بالانصراف، فتفرق عنه جماعة ولم يبق معه إلا خاصته وقرابته، وقالوا له: ننشدك الله إلا ما رجعت، إلا ما رجعت فلم يعد لك بالكوفة ناصر ولا شيعة. لكن إخوة مسلم بن عقيل أبناء عقيل رضي الله عنهم أجمعين قالوا: لن نبرح حتى ندرك ثأر أخانا، ثأر أخينا، أو نذوق الكأس التي شرب. انتهى المسير بالحسين إلى كربلاء، هناك أدركته خيل عمر بن سعد بن أبي وقاص. عمر بن سعد بن أبي وقاص بن الصحابي الجليل كان في جيش عدته 4000، خرجوا للجهاد إلى ناحية الري إلى الديلم، لكن ابن زياد كتب إليه أن اذهب لملاقاة الحسين بن علي، فرفض عمر ابن سعد بن أبي وقاص أول الأمر، فهدده ابن زياد بقتله وهدم داره ومنع عطائه وعزله، فما كان من عمر ابن سعد بن أبي وقاص إلا أن توجه لملاقاة الحسين. عمر بن سعد والحسين وجها لوجه، طلب عمر بن سعد من الحسين أن يبايع ليزيد أبا الحسين، قال: إذن ما أخرجك؟ قال: خرجت لأن لي شيعة بالكوفة قد كاتبوني. ودفع إليه جرابين عظيمين فيها كتب أهل العراق يطلبون من الحسن من الحسين أن يلحق بهم. عرض الحسين على عمر بن سعد في مفاوضات، عرض عليه 3 أمور: إما أن يتركوه فيرجع من حيث أتى، إذا كانت نوايا الحسين نوايا سلمية آخر الأمر، إما أن يتركوه فيرجع من حيث أتى، وإما أن يتركوه فيأتي يزيدا في الشام، وإما أن يسيروه إلى ثغر من ثغور الإسلام. رفع عمر بن سعد هذا الأمر إلى ابن زياد، وأراد ابن زياد أن يرضخ للأمر، لكن ابن الجوشن أبى عليه إلا منازلة الحسين رضي الله عنه وعن أبيه. في يوم الجمعة 10 من المحرم 61 وجد الحسين بن علي نفسه أمام الحرب والقتال لا محالة، 4000 مقاتل وعدة جيش الحسين بن علي 32 فارسا 40 راجلا. ما عسى أن يصنع الحسين ومن معه؟ ما كان منه ليلة ذاك إلا أن بات مصليا مستغفرا مستعتبا مستنيبا، ثم دخل خيمته رضي الله عنه وأرضاه واغتسل وغسل جسده بالمسك، ثم خرج وأشعل ظهر القوم بالنار حتى يأمن ظهره، ثم أقبل على القوم ونظم الصفوف وبدأت المبارزة. أبدأ أنصار الحسين بسالة وشجاعة، لأنهم يقاتلون للفداء، ليس عندهم أمل في أن يخرجوا من هذه الدائرة الضيقة، هو الموت، ما منه مفر ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. بارزوا وأبرزوا البسالة والشجاعة، حتى إذا كان ذلك كذلك رأى الحسين أصحابه يتساقطون عن يمينه وعن يساره، رأى آل بيت النبوة يتساقطون ويقتلون الواحدة والآخر، قتل من أبنائه وأبناء الحسن وأبناء جعفر عدد وهو لا يزال ثابت الجأش، وكان جيش يزيد جيش ابن أبي زياد يتحاشى مقتل الحسين لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى ذلك شمر بن ذي الجوشن أمر بقتل الحسين صراحة، فحملوا عليه ثم ضربوه واحتزوا عنقه، ثم حملوا رأسه بعد ذلك إلى ابن زياد. هنا يتوقف التاريخ، هنا ينضب المداد، هنا ينضب الزيت والمصباح ينطفئ. هنا لحظة تاريخية من أعظم وأمر لحظات التاريخ، حين يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا من سيوف مسلمة. 18 رجلا من آل بيت رسول الله قتلوا، قتل من أولاد علي الحسين رحمه الله ورضي عنه، وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان، وقتل من أولاد الحسين علي الأكبر وعبد الله، وقتل من أولاد الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر، وقتل من أولاد عقيل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن، ومسلم قتل بالكوفة وعبد الله بن مسلم، وقتل من أولاد عبد الله بن جعفر عون ومحمد، قتل مع الحسين 72 رجلا. مصيبة لم تمن الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم بمصيبة قط كانت أعظم من مصيبتنا في الحسين. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا. جاء بهذا الرأس الشريف، حمل إلى ابن زياد، جعل في طست، وابن زياد ينكت بالعصا والعود على وجهه كأنه يتحدث في حسن هذا الوجه الشريف. فسمعه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعله في طست، فجعل ينكت عليه وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال ابن زياد من بغيه وعدوانه وحقده قال كلاما حتى في خلقة الحسين، فأراد أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغمه وقال: إن هذا الثغر قد التقى بثغر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الريق قد اختلط بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة وداهية دهياء نستعظم لها المصاب اليوم بعد مرور القرون تلو القرون، لنقول كأنما أصبنا بالمصيبة اليوم: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. بلغ الخبر يزيد بن معاوية فبكى وقال: كنت أرضى من طاعتكم يا أهل العراق بدون مقتل الحسين. كذلك عاقبة البغي والعقوق، لعن الله ابن مرجانة، لقد وجده بعيد الرحم منه. أما والله إني لو كنت صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، لأمر ما ولحكمة بالغة شاءت إرادة الله عز وجل أن تختلط دماء الحسين بن علي رضي الله عنهما بأرض كربلاء. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يلقى هذا العبد الصالح هذه المنزلة من منازل الشهداء. أيها الأحباب، لم أكن لأنقل لكم هذا الحدث وهذه السيرة على ما فيها من آلام مقتضبة كما نقلتها، لم أكن لأنقل ذلك الحدث لمجرد السرد القصصي. أردت بذلك أولا أن يعلم الناس، كل الناس، أن مصابنا في الحسين مصاب عظيم، وأن المصاب في الحسين ليس خاصا بطائفة من الناس. أدعياء المحبة لآل البيت، أقول أدعياء لأن الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. أرأيتم في القتلى من أبناء الصبطين أبا بكر وعمر وعثمان، لماذا يخفي هؤلاء الرافضة أسماء هؤلاء الأئمة الذين سماهم الأئمة من آل البيت بأسماء الأئمة من خلفاء وأصحاب رسول الله إلا حسدا وبغضا؟ إذن نحن أولى بالحسين من كل نائحة تبكي في كربلاء، نحن أولى بالحسين من كل نادب يندب في قم، نحن أولى بالحسين من كل أحد أولى به نسبا وصهرا وديانة وقرابة وملة وتاريخا وجغرافيا. حدثتكم عن الحسين أيها الأحباب لأن منابرنا قل أن تتحدث عن الحب المنضبط عند أهل السنة، ليس لأن طائفة غلت في شخوص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو في جماعة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأنها غلت ينبغي نحن أن نجفو، بل نحن نحبهم ونواليهم ونتشيع لهم وفق ما كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهل إلا من علامات الإيمان محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا إن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكرامهم من إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثتكم عن كربلاء لتعلموا أيها الأحباب أنه ليس من دواعي الحب لآل البيت الدعوة بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود، ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية. لم يكن أبدا هذا الدين السمح الذي جاء بما يوافق العقل والفطرة السليمة لم يكن دينا لللطم أو الضرب أو الدماء أو الفداء أو المآتم أو الزحف إلى كربلاء أو تفضيل كربلاء على مكة أو تفضيل تربتها على سائر ترب الأرض. ليس هذا لنا بدين، هذا دين مؤلف مدبج دبجه أئمتهم أرادوا به النيل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في صورة التشيع لآل بيت رسول الله. أردت من نقل هذه القصة أن أبين أن هذه القصة ستنقل اليوم عبر فضائياتهم الزهراء وكربلاء وإلى آخره التي ملأت الخافقين، ستنقل بأحاديث لا أسانيد لها مظلمة، منها مثلا أن الحرائر من آل بيت النبوة قد اتخذن سبايا وأن فروجهن أصبحت متعة للغادي والرائح وأنهن أصبحن يبعن ويشترين، وحاشا لقد حفظ الله عز وجل فروج آل البيت، إنه لم يحفظ في التاريخ لا من ناصب ولا من متشيع أنه استرق امرأة من آل بيت النبوة، وما كان لهاشمية حرة أن تكون تحت رق أحد كائنا من كان. إن بعض غلاة هؤلاء الرافضة يصورون للسذج من عوام المسلمين أننا نصوم يوم عاشوراء فرحا بمقتل الحسين، خيب الله الرافضة. أما إننا نصومه اتباعا لسنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام حين صامه في قصة مغايرة بعيدة كل البعد عن هذه القصة، صامه فرحا بنجاة موسى وبني إسرائيل، قال أنا أحق بموسى منكم. الأمر الأخير ما يفعله الرافضة وكلابهم اليوم في قتل المسلمين في العراق وفي الشام وفي كل مكان يزينونه بشعار ودثار الثأر للحسين، يقتلون الأبرياء والذين ناصروا الحسين حقا وخرجوا معه من مكة إلى كربلاء، يقتلونهم ويقتلون أحفادهم وأبناءهم ويتركون القتلة أدعياء المحبة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ اللهم بصرنا بالحق واجعلنا به عاملين، اللهم بصرنا بالحق واجعلنا به عاملين، اللهم بصرنا بالحق واجعلنا به عاملين. اللهم إنا نشهدك على محبة نبيك ومحبة أزواجه وصحابته وقرابته. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم اجعلنا في معيتهم، اللهم أنزلنا منازلهم، اللهم بلغنا بالمحبة درجاتهم يا رب العالمين. اللهم ارض عنهم في الأولين، وارض عنهم في الآخرين، وارض عنهم في المهديين يا رب العالمين. إلهنا اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم ما كان منا في الخلوات والجلوات عد عليه بالمغفرة يا كبير الهبات، يا عظيم العطايا، يا كبير المن. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم عد على آبائنا وأمهاتنا بالمغفرة والرحمة، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأنت الولي الحميد، أنت الكبير المتعال، أنت البر الرحيم، أنت غوث المستغيثين، أنت أمان الخائفين، أنت ناصر المستنصرين، أنت ملجأ اللاجئين. يا الله كل إخواننا في الشام، فرج همهم ونفس كربهم واحقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم اجعل الشام دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أمن أولياءك واخذل أعداءك يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم باسمك الأعظم الذي تفتح له أبواب السماء نسألك نصرا وتمكينا لأمة الإسلام. اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم اقمع أهل الزيغ والفساد والعناد والإلحاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم خذ بناصيتهم للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا وأتم عليه نعمة العفو والعافية. اللهم عافه في بدنه وارزقه رأيا رشيدا وقولا سديدا وعملا مفيدا. اللهم انصر به الإسلام وأعز به المسلمين يا رب العالمين، ووفق سائر قادة المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اكتب لإخواننا في مصر أمنا واستقرارا، اللهم ادرأ عنهم الفتنة، اللهم اجعل مصر دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ارزق أهلها من فوقهم ومن تحت أرجلهم يا رب العالمين. اللهم اجمع صفهم ووحد كلمتهم يا حي يا قيوم. اللهم اكتب الأمن والإيمان والسلامة والإسلام لأهلنا في ليبيا وتونس وفي اليمن يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في غزة، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يفوتني أن أذكركم بصيام اليوم والذي يليه والذي يليه لمن أراد التمام والكمال، فإن السنة في صيام عاشوراء أن تصوم العاشر ويوما قبله أو يوما بعده، والأتم كما ذكر الإمام ابن القيم أن تجمع صيام ثلاثة الأيام التاسعة والعاشر والحادي عشر، فصوموا وأقبلوا على الله، فإن المحرم مما يحب الله عز وجل منكم صيامه. وفقني الله وإياكم لطاعته، آمين.